أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام المبعوث من الملك العلام محمد وعلى آله أولياء أوصياء الأصفياء، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في هذا مبطل من مبطلات الصلاة، هذا القاطع من قواطع الصلاة، وهو كل فعل ماح لصورة الصلاة. ومر التعرض إلى أشكال السيد الخوي رحمه الله عليه أن هذا المبطل ليس عليه دليل خاص، فمن ثم يشكك فيه أو قدر متيقن أو 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 أو. ومر بنا أنه إشكال كبروي للسيد الخوي بأن هذا القاطع أو المبطل متصيد، منهج التصيد منهج راسخ في الاستنباط عند القدماء، والتصيد عبارة عن استظهار واستنباط من دلالة التزامية بعيدة أو تقرب من البعد، ولكنها دلالة وفق قرائن وموازين، مثل ما بر بنا الآن اليوم في علم الأصول من الحديث النبوي القطعي الصدور عن النبي عند الفريقين: رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. نفس النبي صلى الله عليه وآله بكلامه هذا، نبوة الكلام نور الكلام، يدعو الفقهاء إلى مزيد من التبحر في الفقه، مزيد من استنباط طبقات معاني الكلام النبوي والكلام الكلام الحديث عن المعصومين، استخراج المزيد من طبقات المعاني. هو هذا تعبير، هو أصلا هذه بيان النبي صلى الله عليه وآله، هو هذا مؤداه. رب حامل حث وترغيب، رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، يعني لا تقنع أيها الفقيه بما استنبطت، دقق تأمل تدبر في الموازين تستخرج معاني أكثر فأكثر. وهذا هو منهج الشيخ جعفر كاشف الغطاء كما مر بنا، والشيخ موسى ابنه والشهيد الأول. بعبارة أخرى، منهج كثير من الفقهاء أنه الانتقال عبر المعاني المعاني إلى معاني والمجرة، لكن وفق قرائن وموازين منضبطة متثبت منها. شبيه الآن تعريف البيع، منين أتيت يا شيخ الأنصاري بهذا التعريف للبيع؟ أنتم أيها المحشون المكاسب منين أتيتم بهذا؟ بحث المعاطاة نص واحد أو لفظ واحد، لكن هو في الحقيقة نوع من التمرس في استكشاف معاني وملازمات ودلائل من طبقات من المعنى الظاهر الأولي. حديث واحد، جملة واحدة لا تنقض اليقين بالشك، سطروا فيها الأصوليون عشرات الصفحات، مجلد كامل في الاستصحاب، مجلد كامل يعني أقل 500 صفحة، 500 صفحة من جملة واحدة لا تنقض اليقين بالشك، ولكن نقضهم بيقين آخر. كيف يستخرجون 500 صفحة؟ هو هذا بممارسة عملية الاستنباط بموازين معنى النقد، خصيصة لفظة النقد، مادة النقد، اليقين شنو، متيقن مراد به اليقين او المتيقن، لماذا عبر بالمتيقن، كذا الشك أي شيء مراد من الشك، يعني تساوي الطرفين أكثر، أو بدأ يحللون يحللون يحلل يحلل، يعني ماذا؟ يعني يفكك المعنى إلى معنى إلى معنى، وكله بموازين. بينهم اختلاف نظر، سجالات استدلالية وليكن، لكن بالتالي يصلون لنتائج. وهلما جرى هذا يسمونه التصيد. وإلا أنت الآن الشك استصحاب لا يجري، يعني جملة لا تنقض اليقين بالشك لا يجري في الشك في المقتضي، المهم مصرح به في لفظ الجملة، لا تصيد من خصائص المعنى، تصيد مو هلوسة ولا استحسانا، بدلائل وقرائن. وهلما جرى لا بد من اتصال قضية المشكوكة مع المتيقنة. زمان الشك يتصل مع زمان اليقين، من أين اشترطتم أيها الأصوليون؟ من نفس المطلب. وهلما جرى وهلما جرى. فإذا إلى ما شاء الله من شرائط ذكروها في الاستصحاب كلها متصيدة، متصيدة يعني مستظهرة، لكن ليست مستظهرة من سطح اللفظ، متصيدة من معاني ومعاني المعاني. ولما جرى على إتحال مر بنا طبعا ذكر عدة مناشئ لاستظهار القدماء لهذا المبطل. الآن وصلنا إلى الاستظهار من المنشأ الرابع، كلام الأردبيلي ظهر ما قرأناه. قرأناه كلام الأردبيلي، كلام الأردبيلي رحمة الله عليه في زبدة البيان بعدما روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم التفصيل بين مصدر الرابع منشأ الرابع عفوا اشتبهت ما ورد من التفصيل بين من انفتل عن صلاته قبل أن يكملها، إن أتى ببعض الركعات فقط. هذه الروايات موجودة في أبواب الخلل في الصلاة الباب الثالث والباب السادس. زين، هذه الروايات طبعا ليست في الوهلة الأولى، ليست مما نحن فيه. روايات وردت تفصيل أن من لم يتم صلاته ونقص في صلاته إن كان لم ينفتل عن موضعه ولم يبراح يتم صلاة ركعاته بعد تسليمه خطأ ولو طالت المدة. ورد أحد الروايات هكذا: صليت الصبح مع الإمام ركعة لأنه أتى متأخر للجماعة، فأتم الإمام وهو غفلة أتم مع الإمام يعني التسليم، ولم يلحق ركعته بركعة أخرى أو لم يحق بركعته ركعة أخرى، فبقى يعقب في مصلى إلى أن طلعت الشمس تذكر أو ركعة ناقصة لصلاة الصبح. قال عليه السلام: فليتمها بركعة. هذا الفاصل الطويل شلون؟ قال: لا بأس به ما دام متشاغل بالعبادة والطاعة وإن كان بعنوان خارج الصلاة. هنا لاحظوا، قال: فإذا لم يبرح من مكانه ولم ينفتل من مكانه وموضعه هذا المقدار غفلة لا يبطل الصلاة. زين، ماذا معنى هذا؟ معنى هذا المطلب وهو أن هناك منافي لموالاة الصلاة كما مر بنا، هناك منافي لصورة الصلاة، هناك منافي لذات الصلاة، ثلاث مراتب كما ذكر الفقهاء. المنافي لموالاة الصلاة ينافيها عمدا ولا ينافيها سهوا مثل ما نحن فيه، فلو أتى بها غفلة كأنما الموالاة إذا كان زوالها بدرجة لا يعدم صورة الصلاة، دققوا، زوال الموالاة إذا كان بدرجة لا يزيل صورة الصلاة، كما فيما نحن فيه هنا عندما لم ينفتل صورة الصلاة زالت، لا، لأنه الذي يأتي يقول لا زال متشاغل بتعقيبات الصلاة، توابع الصلاة، شؤون الصلاة، يعني صورة الصلاة لا زالت موجودة إجمالا إبهاما. هنا إذن الزوال موالاة الصلاة غفلة مزيل للموالاة وليس مزيل للصورة ولا لذات الصلاة، لمن التعقيبات أو أذكار ذكر الله ولو بعنوان غير الصلاة لا يتدافع ويتناقض مع ذات روح الصلاة، بالعكس عبادة وطاعة. فهو لم يرتكب ما ينافي ذات الصلاة ولم يرتكب ما ينافي صورة الصلاة، بل ارتكب غفلة ما يلائم صورة الصلاة وما يلائم ذات الصلاة، لكنه ينافي خصوص الموالاة. إذن هذا يظهر من عند أن الموالاة ليست ركن بكل درجاتها. الموالاة إذا لم تستلزم يستلزم زوالها زوال صورة الصلاة أو ذات الصلاة، الموالاة ليست بركن. فإذا ارتكب الخلل فيها بغير عم يشمل لا تعاد، هي مفاد هذه الطائفة. بهذا التحليل تبين لنا أن المنافي الماحي للصلاة درجات، المخل بالموالاة فقط وبدون إخلال بصورة الصلاة أو ذات الصلاة لا ينافي الصلاة سهوا. هذا أيضا منشأ لتصيد الفقهاء هذا المنافي بدرجاته، ونعمة التحليل والتدبر في مفاد هذا المنشأ لهذا العنوان ذو الدرجات الثلاث الكلي من أبواب الخلل في الصلاة، الباب الثالث والباب السادس. منشأ خامس ذكره الفقهاء في طيات كلماتهم، ما ورد في أبواب صلاة الآيات، الباب الخامس، أبواب صلاة الآيات الباب الخامس. طبعا الذي ورد ربما تعرضنا له بعد في بدايات مقدمات الصلاة، الذي ورد أن الصلاة لو كان متشاغلا بصلاة الآيات فضاق وقت اليومية، فهنا يقطع اليومية لأنه بمعنى يرفع اليد عنها تماما، لا، يقطع يعني يبقي الموضع الذي وصل إليه في الآيات فيقحم اليومية في الآيات فيتم اليومية ثم بعد ذلك يتمم الآيات، أو العكس لو بدأ باليومية وكان في متسع وقت من صلاة اليومية الظهرين افترض، ولكنه خشي أن كسوف الشمس يزول فتصبح صلاة الآيات قضاء، فماذا يصنع؟ يرفع يده مؤقتا عن اليومية ويأتي بصلاة الآيات كاملة، تممها صلاة الآيات يعود إلى الموضع الذي وقف عنده اليومية، ركعة ثالثة يعود إلى الركعة الثالثة ويتمها رابعة. هنا سوغت الروايات ما يقال ويعرف عند الفقهاء بإقحام صلاة في صلاة. إقحام صلاة في صلاة اختيارا لم يبنوا على جوازه إلا نادر، ربما ميزة النائن من بعض كلماته، لأن لا أقل هذه إقحام صلاة في صلاة أقل شيء فيه أنه يخل بماذا؟ يخل بموالاة الصلاة، والموالاة هو لازمة. لكن هنا لاحظوا صورة الصلاة لم تنعدم، صورة الصلاة المقحم فيها للمقحمة، المقحمة خو هي أتي بها موالاة بين أجزاء بعضها البعض، إنما المقحم فيها لم يؤت بها، لم يراعى فيها الموالاة. جيد، هنا إذن المقحم فيها الخلل حصل فقط في ماذا؟ في موالاتها، لم يحصل خلل في صورتها ولم يحصل خلل في ذاتها، مما يدلل على أن ما هي الصلاة ذات ثلاث مراتب: موالاة بدرجة خفيفة إذا زالت من دون زوال صورة الصلاة أو ذات الصلاة لا يخل بالصلاة، سيما مع الاضطرار أو الغفلة. شوف، مرة عندنا غفلة ومرة عندنا اضطرار. فبالتالي هناك منافي لموالاة الصلاة عمدا، ومنافي لموالاة الصلاة مطلقة إذا استلزم زوال صورة الصلاة أو ذات الصلاة. وهذا تفكيك في مراتب ماهية الصلاة بحسب هذه الموارد المنصوصة من الصور والتقادير والحالات المختلفة، أن هناك لدينا موالاة الصلاة ولدينا صورة الصلاة ولدينا ذات الصلاة كما مرت المناشئ السابقة. المنشأ السادس اللي أيضا يظهر من جملة كلمات الفقهاء السابقين: تصيد هذا المنافي منه ما ورد في صحيح الحسين بن أبي العلاء في أبواب الخلل في الصلاة، الباب السادس الحديث الأول، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت أجيء إلى الإمام وقد سبقني بركعة في الفجر، فلما سلم وقع في قلبي أني قد أتممت، فلم أزل ذاكرا لله، هذه الرواية التي أشرنا إليها سابقا، فلم أزل ذاكرا لله حتى طلعت الشمس، فلما طلعت نهضت فذكرت أن الإمام كان قد سبقني بركعة، قال: فإن كنت في مقامك فأتم بركعة، وإن كنت قد انصرفت فعليك الإعادة. هذا مثال لما سبق، مصحح لعلي بن جعفر أيضا في أبواب قواطع الصلاة الباب الخامس عشر الحديث الرابع، تقريب طبعا الصحيح السابق مر بنا مرارا لا حاجة لإعادته. مصحح علي بن جعفر قال إلا في أبواب قواطع الصلاة الباب الخامس عشر الحديث الرابع قال: قال أخي، قال علي بن الحسين عليه السلام: وضع الرجل إحدى يديه على الأخرى في الصلاة عمل وليس في الصلاة عمل. هذا هو نفس المنشأ سابق أشرنا إليه، أن هناك تعليل عام، نعم، في أبواب قواطع الصلاة البغض وليس في الصلاة عمل، مقصود عمل منافي لصورة وذات الصلاة، عمل بطقوس المجوس أو اليهود أو النصارى، هذا طقس عبادي وتنسك بنسك عبادي ليس على شريعة سيد الأنبياء، شريعة أولئك، فينافي ذاتا أو صورة الصلاة. فهنا ليس المراد مطلق العمل كي يشكل على دلالة السيد الخوي، المراد هذا العمل الذي وضح في روايات أخرى أن التكتف عمل المجوس، عمل النصارى الذي الآن يزاوله أهل السنة ويرفعون شعارا أنهم ضد المجوس أو ضد اليهود والنصارى، لأنهم أيضا وجه آخر استفاد منه المشهور أن المنافي ليس كل عمل، قيد وأطر وحدد بما يكون منافي للموالاة أو صورة الصلاة أو لذات الصلاة. المرأة في لتحديد هذه القيود استفادوا من الموارد المرخص فيها جملة من الأعمال، وتدبروا في مفاد هذا الترخيص وهذه العناوين التي رخص فيها، ووصلوا إلى هذه النتيجة أن تلك الأفعال لأنها غير قاطعة الموالاة وغير مدافع لصورة الصلاة وغير مناقضة لذات الصلاة، فبالتالي صار الضابط في المنافي هذا هذه القيود وهذه القوالب أيضا بضميمة دي هذه الطائفة من الروايات المرخصة. مثل ماذا؟ مثل ما ورد أن حركة أصابع اليد عبث مكروه في الصلاة، يعني ليس مزيل مبطل للصلاة لكنه مكروه. الإشارة باليد للحاجة ورد الترخيص فيها كامل غير. قتل الحية ورد، قتل العقرب ورد الترخيص فيه. خب هذا فعل راجح توقية وليس لهوي ولا مجوني ولا مباح عادي، وإن كان راجح توصلي ما شابه ذلك، فهذه مما يدل أنه ليس كل فعل منافي للصلاة، فعل معصية محرم من الفواحش كذا فلان ينافي ذات الصلاة، مجون له ينافي وقار والتوجه في الصلاة ولما جرى. يعني من المثبت والنافي يستخلصون القالب وليس فقط من النافي. أيضا ورد حمل الطفل جائز للمرأة، الطفل يبكي خميس تبقي ما يتحمل، حمل الطفل راجح ولو توصلي غير منافي لذات الصلاة ولصورة الصلاة ولموالاة الصلاة. هذا في أبواب قواطع الصلاة الباب 24. وضع الطفل أيضا، ضم الطفل أو ضم الجارية أيضا ورد في أبواب قواطع الصلاة الباب 22. فهذا المقدار من الرأفة والرعاية للأطفال ورد الترخيص به. إرضاع الطفل أيضا ورد، لكن كلها كما يلاحظ طاعات ولو توصلية لا تنافي جو الصلاة من كون عبادة وخضوع وطاعة، لأن أفعال راجحة توصلية وليست دنيئة محرمة وما شابه ذلك كي تنافي طبع الصلاة وطبيعة الصلاة. فإذا من المرخص ومن النافي أو الناهي يستفاد هذا القالب. أيضا ورد الترخيص بالاستغفار للتنبيه، يعني تريد تنبه الغير تستغفر بصوت عالي أو مشان لكي تحذر تنبه. معنى الاستغفار هو من أذكار الصلاة، لكن المدلول الجدي فيه كما مر بنا نوع من الحوار، لكن حوار مبطن، هذا المقدار من التكلم لا ينافي ذات الصلاة ولا صورة الصلاة. ما دامت الصورة هي استغفار اللب هو حوار، هذا تكلم ليس بصريح اللون، إنما تكلم بالإشارات. التكلم بالإشارات لا ينافي روح الصلاة ما دام في أغراض ضرورية معيشية راجحة. مناولة الشيخ العصا ورد الترخيص فيه. الجهر بالذكر والقرآن للإعلام مرة أيضا في بحث الكلام والتكلم مرة مرخص فيه. المشي إلى إحدى الجهات بلا انحراف عن القبلة ورد في فصول عديدة من أبحاث الصلاة الترخيص به. لماذا؟ لأنه ما دام يراعي وقار الصلاة ولا يقرأ أثناء الحركة وهلم جرى فلم ينافي لا موالاة الصلاة ولا صورة الصلاة ولا ذات الصلاة. إذن هذه طائفة أخرى مرخصة في موارد عديدة تحدد قالب المنافي بدرجات الثلاث. نعم تكرر ذلك شيئا، هنا هنا الروايات ليست فيها تكرر، حيث صورة الصلاة أنه هذا متشاغل بالفعل الكثير. سيأتي الفعل الكثير، لماذا الفعل إذا اتصف بالكثير يكون منافي؟ يعني ما لأنه ما حل الصورة، أما إذا لم يتصف بالكثرة لا يرقى إلى درجة محو الصورة. فإذا للصلاة صورة بحسب الأدلة تتصيد ومغروسة في ارتكاز متشرعة. الباب الثامن، عفوا المنشأ الآخر الثامن، ذكره أيضا جملة من الفقهاء. ما ورد من كراهة العبث، زين كراهة العبث حكم غير إلزامي، حكم ترخي، يعني كراهتي غير إلزامي، كيف له صلة بما نحن فيه؟ ما نحن فيه بحث المنافي الإلزامي اللي يبطل الصلاة. المكروهات ما الفائدة في الاستشهاد بها؟ أولا الآن سنقرأ الروايات. أولا ذكرنا أن جملة من منهج الصناعي عند القدماء أن أبواب المندوبات أو الكراهات يستثمرون منها نكات صناعية وقرائن على الأبواب الإلزامية، وكثير من أدلة الإلزاميات ضاعت عند المعاصرين بسبب متاركتهم لأبواب المندوبات الملحقة في نفس الكتاب الفقهي بأبواب الإلزاميات. المعاصرين أو الفترة الأخيرة من طبقات أعلام متأخري العصر لا يكترثون بجملة من أبواب الروائية في المندوبات ذات صلة بنفس الباب، مندوبات الصلاة، مندوبات الركوع، مندوبات السجود، يستفاد منها تحديد ماهية الركوع. نعم هي مفادها الابتدائي مندوبات الركوع، لكنها مرتبطة بتحديد ماهية الركوع بالدلالة الالتزامية، وكانوا يستثمرها ويستنبط منها القدماء. الآن السيرة العلمية للأسف اللي هي بالتالي غفلة فيها على متاركة هاي الأبواب. مندوبات السعي تستفيد من عندها حدود الشرائط الإلزامية في السعي. مندوبات الطواف تستفيد من عندها ماهية الصناعية، المطاف كم هو، موالاة الطواف كم هي، كذا 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 كذا. مندوبات الموقفين، نعم تستفيد من عندها حدود الموقف وين، كذا 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 كذا. مندوبات المواقيت تستفيد من عند التحديد الجغرافي للميقات، المواقيت البعيدة. هذه كلها أبواب للأسف الآن صارت متروكة، والحال أنها يستفاد من عندها أحكام، جم كبير من الأحكام الإلزامية. متاركة الأبواب المندوبة خطر محدق بمصادر الاستنباط، مر بنا البحث فيه سابقا مفصلا. هنا كذلك أيضا صحيح المفاد في الكراهة، أي صلة له بحكم إلزامي في مبطل الصلاة المنافي؟ وجه الاستدلال هو هذا، أن العبث عندما يكون مكروه للصلاة يعني في درجة من المنافاة غير الإلزامية. إذا كان طبيعة هذا الفعل هو متفاوت ذو درجات تشكيكية، تلقائيا يستفاد من هذا النص الوارد أو النصوص الواردة في كراهته، تلقائيا يستفاد أن الملاك طبيعة تشكيكية. إذن كلما اشتد العبث اشتدت الكراهة، لا إذا اشتدت جدا جدا شديدة ارتكاز، فارتكاز المتشرع ارتكاز العرفي يستفاد من نفس النصوص أنه يكون منافي إلزامي. نفس النصوص الواردة في كراهة العبث يستفاد منها أن الدرجة من العبث الممتد الطويل الغالب على أكثر أوقات الصلاة، لا هذا معدم مزيل لصورة الصلاة لذات الصلاة. وإن كان النص وارد ابتداء في الكراهة، شبيه له ورد الآن لا تقل لهما أف محرم كبيرة أو غير كبيرة. أما إذا أسيء الأدب مع الوالدين والعياذ بالله إلى درجة شديدة واضح فيها أنه يستفاد منه من نفس لا تقل لهم أف يستفاد منه من غير جمود على اللفظ يستفاد من دلالة التزامية وترامي الدلالة التزامية يستفاد منه اشتداد الكبيرة والمعصية في عقوق الوالدين من نفس لا تقل لهما أف لكن ليس من جمود اللفظ سطح اللفظ سطح المعنى وإنما من تحليل ماهية مفاد هذا اللفظ ودرجاته. هكذا عندنا الآن في البين صحيحة زرارة ورواية أخرى مروية في أبواب قواطع الصلاة الباب 12 الحديث 8 عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال عليك بالإقبال على صلاتك. شوف يعني الصلاة لها جو لها روح لها طابع. عليك بالإقبال على صلاتك صلاتك إقبال عليها دون غيرها يعني في مغايرة في تباين في منافرة في منافاة نفس هذا التقرير لهذا المدعى الذي يتبناه المشهود. في الوهلة الأولى الآن حث على التوجه في الصلاة صحيح بس الدلالة الاقتضائية أن الصلاة لها طبيعة غير طبيعة أفعال أخرى يتشاغل بها الإنسان. أقبل يعني تشاغل بالصلاة لا تتشاغل يعني فعل كثير المغاير المباين منافي. شوف بشيء من التحليل للمفاد بتوسط دلالة الإيماء أو الاقتضاء أو الإشارة أو فنون الدلالة الأخرى يتصيد المعنى الالتزامي. عليك بالإقبال على صلاتك ولا تعبث فيها بيدك ولا برأسك ولا بليحتك. يعني عبث منافي إلى طبيعة جو الصلاة الإقبال في الصلاة. أيضا صحيح حماد المعروف الطويل حماد بن عيسى التي يعلم فيها الإمام الصادق عليه السلام حماد كيفية حدود الصلاة بدقة في هذا الحديث الشريف لما علمه الصلاة قال في نهاية الحديث قال عليه السلام قال هكذا صلي ولا تلتفت ولا تعبث بيديك وأصابعك. هكذا صلي ولا تلتفت يعني كمان الالتفات لاحظوا الالتفات مر بنا الالتفات اليسير مكروه أما الالتفات إلى ما وراء أو إلى الجانبين مبطل مرة بنا. شوف لاحظ الالتفات بدأ بمكروه يشتد أصبح ماذا إلزاميا منافيا للصلاة. كذلك الحال في إذن في العبث عبث يبدأ مكروه درجاته لكن طبيعة ماهيته ذات درجات متفاوتة إذا تشتد تلقائيا يستفاد بالدلالة الإلزامية من نفس هذا الدليل على المكروه يستفاد حكم إلزامي كبروي أن هناك أفعال منافية لصورة وذات الصلاة. أيضا في رواية سلمة بن عطاء أبواب قواطع الصلاة الباب 12 الحديث الأول والتاسع التاسع قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أي شيء يقطع الصلاة أي شيء يقطع الصلاة. طبعا الفقهاء من تكرر ورود عنوان القطع في الروايات استفادوا أن الصلاة لها موالاة لها هيئة اتصالية هذا صحيح. من المغايرة التي مرت بنا استفادوا أن الصلاة لها صورة ذات تتنافى تتباين تتنافر مع ذوات أخرى منافية هو هذا بالدلالة التزامية. ولا كلمة الآن كلمة موالاة أيها الفقهاء من أين أتيتم بلفظة موالاة شرط في الصلاة ولم يرد بها لفظ حديث. لو كنا نريد أن نجمد على الاستنباط بشكل حشوي قشري الذي يمارسه كثير من الأخباريين لا كلهم، وقليل من الأصوليين أو كثير بعد من الأصوليين لم ترد لفظة الموالاة في الروايات. من أين أتيتم بها؟ ومن نفس لفظة قطع. قطع يدل على وجود، يدل على وجود هيئة اتصالية، يعني موالاة. عنوان الموالاة إذن ليس لم ترد به لفظة حديث، تصيد من ألفاظ الحديث. شبيه أنه الاستصحاب لا يجري في اليقين الغير مستحكم، إذا كان الشك في المقتضي هو منفرط هذا اليقين والمتيقن، لأنني أنقضه هو منتقض، فما يجري الاستصحاب فيما إذا كان يقين الشك في المقتضي. الشك في الرافع لما؟ لما الشك في الرافع؟ لأن المقتضي هو في نفسه مو منتقض. شوف، من كلمة مادة اليقين نقض حللوها فهموا هذا الشرط، أن الشك في المقتضي لا يجري فيه الاستصحاب. يشترط في الاستصحاب الشك في الرافع أو الرافعية الرافع أو التعبيرات اللي ذكروها. هذا الشرط من أين أتوا به؟ تصيد أو تحليل، استنباط من تحليل معاني الحديث. كذلك هنا لفظة الموالاة وموارد أخرى. فالصحيح بهذا المجموع من الأدلة أن هناك منافي لموالاة الصلاة فقط، وهناك منافي لصورة الصلاة وهو الماحي، وهناك منافي لذات الصلاة. المنافي لذات الصلاة مثل الرقصة، مثل لو غنى ولو بكلمة أو كلمتين، هذا شنو يعني؟ صلي له، روح الصلاة شيء، روح المعصية والوجون والتغني شيء، هذا منافي لذات الصلاة. ثالثا منافي لصورة الصلاة، ثالثا منافي لموالاة الصلاة. المنافي لموالاة الصلاة إنما ينافيها مع العمد، أما مع الغفلة لا ينافيها كما مر. إذا كان المنافي يقتصر على منافاة صورة موالاة الصلاة، هذا تمام الكلام في هذا المنافي الثامن من مبطلات الصلاة. إن شاء الله غدا يقع الكلام في المنافي التاسع، الأكل والشرب، وهما يصبان في دعم المنافي الثامن. وصلى الله على محمد وعلى